بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنة الترمذي والمجلس 27 بعد 106. وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا محمد بن معن المدني الغفاري، حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتهم الله لهم،
لا ما دعوتم الله لهم
وأثنيتم عليهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. باب: حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحوي على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين لين سهل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.
والحديث ضعيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة.
قال: هذا حديث غريب. باب: حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها، أو قال: يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. يسمى بولس. تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الطاعم الشاكر الذي يطعم ويطعم ويطعم لوجه الله تعالى لا ليمدح ولا ليثنى عليه ولا نفاقا ولا سمعة ولا رياء، إنما يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى من باب قوله تعالى كما بينا أمس: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا الذي يطعم ويطعم غيره ويشكر الله تعالى باللسان والجنان وهو القلب والجوارح على ما أنعم عليه من نعم متعددة لا يحصيها إلا من أنعم عليها إلا من أنعم بها عليه وعلى غيره، أي نعم، كالصائم الصابر. وأنتم تعلمون أن الصوم الله هو الذي يتكفل بجزائه، فقال تعالى في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فكما قال الله تعالى في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. هكذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي الثابت في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. فهذا الطعم الشاكر كالصائم الصابر. فانظر إلى الذي جمع بين الحسنيين، بين جزاء الصيام وجزاء الصبر. فالصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، ثم الحديث الثاني: أنتم تعلمون أن الصحابة الكرام مهاجرون وأنصار، فالمهاجرون أهل مكة الذين هاجروا من مكة خير بلاد الله على الإطلاق إلى المدينة قبة الإسلام، والأنصار هم أهل دار الإيمان ومهبط الوحي. فالمهاجرون رضوان الله تعالى عليهم قالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه. لماذا قال المهاجرون هذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب هذه الأولى الآية الكريمة. طب ثانيا قال الله في حق الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كانوا محتاجين هذا الشيء يقدمون المهاجرين على أنفسهم. ولذلك بعدها: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن الله تعالى قال وأحضرت الأنفس إيه؟ والشح أشد من البخل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار آية الإيمان. يعني إيه آية الإيمان؟ يعني علامة الإيمان. وبغض الأنصار آية النفاق، أي علامة النفاق. فنشهد الله في هذا الصباح المبارك أننا نحب المهاجرين والأنصار، بل أننا نقول معتقدين أن انتبه، بل أننا نقول معتقدين انتبه أن حب المهاجرين والأنصار دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نحبهم ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ونقول عن الفتنة التي حدثت بين بعض الصحابة الكرام إنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، وما ونعتقد أنهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ، لأن العصمة دفنت بدفن إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كل منهم معرض للصواب والخطأ، إلا أن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم. وإن قدر أن وقع أحدهم في سيئة أو ذنب بادر مسارعا بالتوبة إلى الله عز وجل، وهم يدورون بين أجرين وأجر، فإن اجتهدوا أصابوا لهم أجران، وإن اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد. فمن كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، كما قال ابن مسعود فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. فألزموا غرزهم واعرفوا لهم فضلهم. نعم أيها الأحبة في الله، ثم لماذا قال المهاجرون هذا الكلام؟ لأن المهاجرين لما هاجروا قال الأنصار لهم، قال الواحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المهاجري والأنصاري، يؤاخي بين إيه؟ المهاجرين والأنصاري. فالأنصار يقول انظر عندي زوجتان، انظر أيهما أطيب لنفسك أطلقها فتتزوجها بعد العدة، وعندي كذا من المال شطر لك وشطر لي، شطر يعني نص لك نص لي. يبقى الأنصار عندهم العطاء ولا المنع؟ انظر بقى للمهاجرين يقول له ايه؟ بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك دلني على السوق. فالمهاجرين عندهم ايه؟ الزهد فيما في أيدي الناس، المهاجرين عندهم ايه؟ الزهد فيما في أيدي الناس، والأنصار عندهم ايه؟ العطاء. وبذلك تطير طيارة الأخوة بجناح المهاجرين وهو الزهد، وجناح الأنصار وهو العطاء. طائرة الأخوة جناح المهاجرين الزهد فيما في أيدي الناس، وجناح الأنصار الإيه؟ العطاء. فصارت بينهما الأخوة والمحبة رضوان الله تعالى عليه. من أجل ذلك قال المهاجرون هذا. ولذلك عبد الله بن عمر قال أدركنا زمانا، أدركنا زمانا، من اللي بيتكلم؟ اسمع بقول إيه، اسمع بقول إيه، بقول أدركنا زمانا كان الواحد فينا يرى أن ما في جيبه أخوه أحق به منه. أدركنا زمانا يرى الواحد فينا أن ما في جيبه أخوه أحق به منه، ثم أتى زمان يرى الواحد أن الدرهم والدينار مقدم على أخيه، ف فإذا كان ابن عمر يقول هذا فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ ده مش الشقيقان، مش الأخوين في الله، دلوقتي الشقيقان هو اللذان أتى من صلب رجل واحد وأتى من بطن أم واحدة، كلاهما يتنازعان ويتناحران ويتخاصمان على ميراث الأب أو الأم، صحيح ولا لا؟ وده ياخد ده ياخد، بس يتنازعان على القطعة اللي في الأمام ولا القطعة اللي في الخلف، ها؟ السيارة دي ولا دي، البيت ده ولا ده، كله هياخد، لكنهما يتناحران ويتخاصمان ويتجادلان ويتنازعان ويقطع بعضهما بعضا، وهما نزل من صلب رجل واحد ومن بطن واحدة، ويسب أحدهما الآخر وترفع أصواتهم على بعض من أجل دنيا قال الله فيها اسمع اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه من حياة الدنيا لم تعمروا. ولكن الرجل العاقل وهو يتقاسم الميراث مع إخوانه الذكور أو أخواته البنات يجد أن أحدا طمع في شيء له يقول له بابتسامة عريضة إذا كان هذا ثمن مودتك لي فأنا متنازل عنها من أجل ما من أجل أخوتنا. إذا كان هذا ثمن مودتك لي فأنا متنازل عنها لك. لعاعة من لعاعات، أنت مجنون، اللعاعة من لعاعات الدنيا دي تعملها مليون جنيه، 2 مليون، 5 مليون، أكثر أقل ولا. ده فدان، ده نص فدان، ده ربع فدان، ده شقة، ده عمارة، ده سيارة، أيا كان. الكلام سهل والعمل أصعب ما يكون إلا على من يسره الله عليه، ولا يكون يسيرا ميسورا إلا برسوخ الإيمان في القلب ومعرفة حقيقة الدنيا أننا عنها زائلون شئنا ولا أبينا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه؟ ملاقي، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. لكن هل كل واحد فينا بيعتبر؟ أبدا. ممكن واحد ابنه يموت، ابنه شاب صغير ورور قتله أنت ازاي يموت ولا يعتبر بحد، تلقاه مشغول بالدنيا ومغموس فيها ولا. أما تبصر، أما تبصر بعينيك ورأيت ولدك مات، الشاب الذي في ريعان الشباب وأنت ما زلت موجودا، أما تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة بما رأيت من داخل من جزء ذهب إلى الآخرة منك، وأنت تقول أن الموت للكبير مقدم على الموت الصغير في عرف الناس لكن ليس عند الله كذلك، أما هذا أما يكون هذا درسا لك وللناس لكن أنت في المقدمة لأنه ولدك أو لأنه أخوك؟ أبدا. إلا من رحم رب عصر، جاري على الدنيا، جاري على الدنيا. وهذا من الجهل وضعف الإيمان وقلة الفقه وعدم البصيرة، من الجهل واحد، اثنين ضعف الإيمان، ثلاثة قلة البصيرة. لأن أي واحد يموت أو يحصل له حادث أو مصيبة دي رسالة لي أنا ورسالة لك أنت، ولما يجي حد يموت ها أنا أقولش إيه يا أخي إسماعيل السعيد علي ما بيعتبرش، أنا ما له ولا السعيد وعلي والسعيد، أقول أنا ما بعتبرش، أقول أني ما بعتبرش، دايما أوجه الخطاب لنفسي مش دايما أكون للناس أقول فلان ما بيعتبرش، شوف نفس الأول، أرى نفس الأول أنا معتبر ولا مش معتبر، ده أمر مهم جدا. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا ما دعوتم الله لهم، وقد دعا المهاجرون للأنصار بأثنوا عليهم ودعوا لهم بالخير بفضل الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، يعني من أهل الجنة ولن يدخل النار. مين؟ على كل قريب هين لين سهل. على كل قريب هين لين سهل يعني ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اذا يبيع حاجه تلاقيها سهل، يعني سهل يعني الناس تقرطصه؟ لا. يعني مختوم على قفاه؟ لا. يعني هالطوله؟ لا. هو يعرف السوق ويعرف الاسعار ولكنه سهل في البيع، ما بيدقش، وسهل في الشراء. مش لما يجي يشتري حاجه يطلع عين اللي قدامه. وكذلك اذا طلب حقا من حقوقه يكون سهلا في طلب الحق. مش يقول له يا عم انت مالك، انت راجل معاملتك طين كده، معامله سيئه كده. يقول له لعلك نسيت ان بيني وبينك موعد، كان الموعد امس او في الاسبوع الماضي، لعله كان عندك ظرف، ارجو من الله ان يسهل عليك فتقضم عليك. كلمات رقيقه طيبه مؤذبه. فرجل هين في البيع، لين في الشراء، لين في الاقتضاء اي في طلب الحقوق، لين في الزواج، في الطلاق. يعني الراجل عايش مع المراه 20 سنه ويجي يطلقها، يا الراجل يفجر والمراه تفجر، ده كذا وكذا يا جماعه الخير، ولا تنسوا الفضل ايه بينكم. اي نعم. فكيف اكون هينا لينا سهلا مع جيراني، مع زوجتي، مع من سأبيعه، من أشتري منه، من أطلب منه حقي، إلى غير ذلك. فهذا يحرم عليه النار بإذن الله ويكون من أهل الجنة. كذلك أيها الأحباب، سألوا أمنا عائشة أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته. قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام فصل. يعني إيه المانع أن الواحد أحيانا يكنس البيت او مكان لا حاجه وسخه يقوم كنسه او مسح؟ ايه المانع ان انا شربت كاسه شاي او كلت في طبق او مغسل الطبق؟ مفيش اي مانع. بعض الرجال يظنون ان هذا نقص في رجولتهم، ابدا. ايه المانع ان زوجتك مريضه فانت تقوم تجيب لها كاسه ميه وتجيب لها الدواء وتعطيها الدواء؟ ايه المانع ان انت تقول لها اليوم مش هنطهي طعام، مش هنطبخ، هناكل خبز وجبنه وحاجه جاهزه كده، وتجيب الاكل وتحطه قدامها؟ طب ما في مانع. فان يكون الانسان في مهنه اهله اي مساعدا الى، يبقى الاصل ان الزوجه هي التي تقوم باعمال البيت، لكن انت لا باس ان تساعد عند قدرتك على المساعده، خاصه في حالات عدم القدره عند الزوج. نعم. وبهذا تكون قد طبقت سنة وضاعفت المحبة بينك وبين زوجتك. هنا بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صافح أحد لا ينزع يده منه حتى ينزعها الرجل الذي يصافح، وما صافح امرأة قط، لا في بيعة ولا في غير بيعة. فصلوات ربي وسلامه عليه. أين كذلك أيها الأحباب، هناك رجل لبس حلة، حلة الثياب الذي يتكون من قطعتين، مثل ثوب وجاكت، ثوب وبلطو، ثوب وبشت عباية كده، وخرج رأى نفسه في أناقة ووسامة وشياكة، فخرج خيلاء يعني كده مغرور ومتكبر، وربنا قال ان الله لا يحب كل مختال ايه فخور. ربنا قال الهاكم ايه تكاثر، ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من ايه من كبر. ايوه. فلما خرج بخيلاء وبمباهاه والعياذ بالله، ما الذي حدث له؟ فامر الله الارض فاخذته، فهو يتجلجل فيها، وقال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. فنسأل الله أن يطهرني وإياكم من الكبر، وأن يجعلني وإياكم من المتواضعين. وكذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني قد النملة الصغيرة. ليه؟ هذا متكبر بماله أو بعلمه أو بقبيلته أو بجاهه أو بسلطانه، متكبر بجماله أو بعدد عياله أو زوجاته أو أي شيء، متكبر بأي شيء، هذا يحشر يوم القيامة مثل النمل في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون هؤلاء المتكبرون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. سجن في جهنم يسمى إيه؟ بولس. تعلوهم نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصير من عصارة أهل النار وهي طينة الخبال. فنسأل الله العافية من الكبر والمتكبرين، كما نسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين، كما نسأل الله أن يتفضل علينا بالاقتداء بالنبي الأمين إن كان في عدم نزع اليد ممن نصافحه أو غير ذلك، وأن نساعد أهلنا أي زوجاتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نكون قريبين هينين لينين سهلين في الكلام والبيع والشراء والمعاملة وطلب الحقوق، كما نسأله عز وجل أن يحشرنا مع المهاجرين والأنصار، وأن نكون ممن نطعم ونطعم ونحن شاكرين، لنكون بمنزلة الصائمين الصابرين. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: أعاني من وسواس الرياء.
ادخل على يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ترد على هذا، وقل صباح مساء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وصحح نيتك في كل قول قبل أن تقوله وفي كل عمل قبل أن تتلبس به، وهذه نصيحتي لنفسي ولك ولعموم المسلمين والمسلمات، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله أعلم.
كل الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟
الفجر هو تفجر النهار من الظلام، تفجر النهار من الظلام، والصبح والصبح إذا تنفس أين، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر، وركعة الفجر هي السنة، فإن قلت أن ركعتي الفجر هي السنة والصبح هي الفريضة فلا حرج إن شاء الله، وإن قلت أن كلاهما واحد فلا تثريب عليك إن شاء الله. والله تعالى أقسم في القرآن فقال: والفجر وليال عشر، وأقسم في القرآن أيضا وقال: والصبح إذا تنفس. والله أعلم.
يقول: عندي مكبر للصوت، هل استخدامه في الأفراح حلال أم حرام؟
لا بأس إن كانت الأفراح يقرأ فيها القرآن وأناشيد ليس فيها موسيقى تحث على الفضيلة وترهب الناس من الرذيلة حرج، أما واقع أفراح اليوم كلها ذنوب ومعاصي، فيها الموسيقى وهشك بشك، فأنت تكون متعاون بذلك على الإثم والعدوان، والرزق الذي يجلب من وراء هذا يكون محرما. والله أعلم. لأن الله تعالى قال: ومن الناس من يشتري له الحديث، وقد أقسم ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن له الحديث والغناء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والله أعلم.
هل يجوز السفر لدول أوروبية لأجل الدراسة؟
إن كانت الدراسة التي أنت ذاهب إليها ليست موجودة في بلاد المسلمين العرب أو بلاد المسلمين العجم كالباكستان وإندونيسيا، دي بلاد المسلمين العجم، ف واندونيسيا اكثر من 200 مليون مسلم، مصر 104 مليون لكن اندونيسيا اكثر من 200 مليون والباكستان كذلك. فاذا كان في بلاد المسلمين العرب زي السعوديه، الكويت، قطر، الامارات، اليمن، الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، السودان، موريتانيا، تشاد، بروناي، ماليزيا، دي بلاد مسلمين. أين اندونيسيا والباكستان؟ فالأصل أن تطلب هذا العلم في بلاد الإسلام والمسلمين، فإن لم يكن إلا في بلاد الكفار كأمريكا وأوروبا فلا بأس بشرطين: أن يكون عندك علم تدفع الشبهات به، وتقوى تدفع الشهوات، ومجرد أن تنتهي تعود إن كان هذا العلم من فروض الكفايات مثل زرع القرنية وزرع الكلى الكلى وزرع الكبد والبنكرياس وتعلم شيء في الذرة والكيمياء وما كان على شاكلة ذلك، أو أمور التكنولوجيا أو ما شابه ذلك. والله أعلم.
يقول: أريد أن أتوب.
أسأل التواب أن يتوب علي وعليك وعلى عموم المسلمين. قل يا تواب تب علي لأتوب، قل يا تواب تب علي لأتوب. ثم إنني أذكر نفسي وإياك بالآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم أذكر نفسي وإياك بأن الله تعالى يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. وأذكر نفسي وإياك وعموم الأمة أن التوبة لها سبعة شروط، أن التوبة لها سبعة شروط، أن التوبة لها سبعة شروط: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم على عدم العودة إليه، رابعا رد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، بمعنى أنني مديون لرجل في 50 جنيه أو 1000 أو أكثر أو أقل، لا تقبل توبتي إلا بأن يسامحني أو أرد له المبلغ الذي له، أو اغتبت واحد لابد أن يسامحني، أو أدعو له وأذكره بخير في المكان الذي ذكرت فيه بسوء وأحسن إليه وأستغفر كثيرا لنفسي وله حتى يمسح الله هذه الكبيرة التي وقعت فيها. خامسا أن تكون التوبة قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة. سادسا أن تكون التوبة قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها. سابعا أن تكون بالإخلاص. يعني إيه بالإخلاص؟ يعني شرب الأرجيلة أو السجاير حرام ولا مباح؟
حرام.
الدكتور قال لي سيب السجاير أو الأرجيلة، فأنا سبتها خاف مخافة على صحتي، يبقى دي إخلاص؟
لا.
أنا راجل ليه ما يعني مثلا واحد كان بيزني فصار عمدة أو صار وزيرا، المقام الاجتماعي لا يسمح لي بأنني أزني فأترك ذلك لمكانتي الاجتماعية، فهذا إخلاص؟ لا. الإخلاص أن أترك العمل مخافة من الله ورغبة في ثواب الله، أن مخافة من عذاب الله ورغبة في ثواب الله، ده الإخلاص. فعلم من خلال ما ذكرت الآن أن شروط التوبة سبعة كما ذكرت، وذلك امتثالا لأمر الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله أعلم.
يقول: ماذا أفعل إن شككت في وضوئي أثناء الصلاة؟
لا ترد على الشك، لأن أنت متوضئ ده يقين، والشك الذي طرأ عليك أن نقض وضوءك. وعندنا قاعدتان: القاعدة الأولية بتقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين ايه؟
لا يزول بالشك.
والقاعدة الثانية: الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني لو أنا متوضي يا ترى ناخد وضوء ولا يبقى أنا متوضي؟ طب أنا مش متوضي يا ترى اتوضيت ولا متوضيتش؟ يبقى أنا مش متوضي. هل فهمت شيئا؟
تمام.
اتفضل.
يقول: أحب دائما الجلوس لوحدي وأتمنى الموت.
إذا كنت تتمنى الموت لا ينبغي ذلك، وإن لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه أو نزل به، وإن كنت لابد فاعلا فقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كان الوفاء خيرا لي. وأما الخلوة إذا كنت تستخدمها أو تستغلها في تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على النبي والدعاء فهذا حسد، وإن كنت تستخدمها في المعصية فهذا قبيح. فانظر إلى حال نفسك، فإن الله تعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وأنا أنصحك أن تدفع بنفسك في بيئة الإيمان، وأن تحافظ على مجالس العلم لتتبصر وتتنور، ويذهب ما ألم بك من أمور ستدفعك إلى حالة نفسية لا يحمد عقباها في المستقبل، والله أعلم.
يقول: السن المضبوط لحجاب الفتاة المحدد؟
علموا أولادكم الصلاة لكم؟ لسبع. واضربوهم عليها وفرقوا بينهم. ليس المقصود الصلاة فحسب، إنما الدين كله. وإنما ذكر الصلاة لأن الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فخرجت مخرج الغالب. فتدرب البنت على الحجاب من أول هذا السن، سن 7 حتى أين، لأن 10 ممكن تكون بلغت، وفي بنت تبلغ 10 أو 9 تبلغ، يعني تحيض ويصير لها صدر، وفي بنت تبلغ 12 13 14، لكن غالبا البلوغ بيبدا من 9 وانت طالع عند البنات، من 9 وانت طالع. اي نعم. ولا يتخطى ال 15، ولا يتخطى ال 15 عند الذكور والاناث. اي نعم، والله اعلم. اما بالنسبه للشباب ف 12 وانت طالع غالبا، ولا يتخطى 15. البلوغ عند الذكور تقريبا من 12 تصاعدا، ولا يتخطى 15. اما عند الاناث من 9، والله اعلم.
يكون حكم من يصلي الجماعه مع زوجته في منزل لاجل المرض؟
لا باس، هو وهو صحيح يصلي جماعه في المسجد، لما مرض عاجز عن ان يذهب المسجد لمرضه، فيكتب له اجر الجماعه في المسجد واجر ما كان يعمله، وهو مأجور إن شاء الله. نسأل الله الشفاء لنا وله ولمرضى المسلمين والمسلمات.
حكم الصلاة وراء إمام لا يتقن القراءة؟
إذا كان يجيد الفاتحة فالصلاة صحيحة، إذا كان لا يجيد الفاتحة فعليه أن يبحث عن إمام آخر ويبلغ الجهة المعنية أنه لا يجيد الفاتحة. نعم.
يقول: هل أنا مسؤول عن تفريط أولادي في الصلاة رغم أنهم بلغوا 18 عاما؟
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بلغوا عني ولو آية، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني ابقى راعيا لهم بالنصح والإرشاد والتوجيه، وادعو لهم على ظهر الغيب، خاصة إن كانوا في بيتك وتحت مظلتك أنت تنفق عليهم، أنت مسؤول عنهم. ما داموا ينامون عندك في البيت ويأكلون في وعائك، وأنت تنفق عليهم مطعما ومشربا وملبسا وعلاجا ومسكنا ومركبا وتعليما، فأنت مسؤول عنه، والله أعلم.
حكم من يشتري منزل عن طريق بنك ربوي؟
لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا تضيعن نفسك بمحاربة الله بالوقوع في الربا، ولا تفتين نفسك، ولا تسمع لعلماء السوء الذين يزينون الباطل في بعض الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. نسأل الله الهداية لنا ولا.
يقول: حياتي غير مستقرة، بما تنصحني؟
أنصحك بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما أنصحك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، كما أنصحك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كما أنصحك بالآية التي سمعناها في صلاة الفجر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كما أنصحك بالمحافظة على مجالس العلم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كل هذه النصائح التي دفعتها إليك وسردتها على مسمعك، إن وفقت إلى ترجمتها أنت ومن كان على شاكلتك وأنا أولكم، توفقوا إن شاء الله، وإلا فلا والله أعلم.
يكون رجل يصلي ولكن يزني ويتلاعب بالنساء ويتزوجهن عرفي، هل صلاته مقبولة؟
أما الزواج بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر، فهذا زواج شرعي ولا حرج فيه. والله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما دام عنده قدرة اقتصادية عدلية توكل على الله. وإذا كان يزني ولا يتزوج، فإن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم إننا ننصح أنفسنا وإياه بالبعد عما يوقع الإنسان في الزنا، وأن يكتفي بما أحل الله له، يسعد في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بأعلى جنته. أما الصلاة الحقيقية التي تمت شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وكانت في جماعة بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، فهي تنهى عن المنكر. وأما نقر الصلاة كنقر الديك وعدم إتمام شروطها وأركانها وواجباتها وعدم الخشوع والخضوع، فهذه لا يمكن أن تنهى عن فحشاء ولا منكر. ونسأل الله أن يرزقنا حقيقة الصلاة.
معنى الغلس في حديث عائشة؟
الغلس هو سواد الليل وأول بياض النهار، سواد الليل آخر سواد الليل مع أول بياض النهار يختلطان مع بعضهما فيسمى غلسا، يسمى غلسا. والله
هل يوجد سن معين ليقول الأب لابنه إنك كبرت وليس لك عندي شيء؟
إذا قوي الولد على النفقة على نفسه فليجعله مستقلا ليدربه على الرجولة وحمل المسؤولية. أي نعم. وهذا يختلف من فرد إلى فرد، ومن بلد إلى بلد، ومن حال إلى حال، ومن عرف إلى عرف، إلى غير ذلك. يعني كانوا في السابق الولد، أدركنا زمانا من 50 عاما، كان يزوج الولد في الغيط مع أبوه، كان يجوزه عنده 16 سنة، رأينا ذلك وعشناه، و15 سنة. أين في حين، ثم أتت الأيام وصار الكل يتعلم، يدخل المدارس والجامعة، فما صار يتزوج إلا ما يحصل على الجامعة، خلص الجيش ويشوف لنفسه وظيفة أو شغلة ثم يتزوج. فالأيام دول وتتقلب بتقلب الأحوال والزمان والمكان والعرف والعادات والتقاليد إلى غير ذلك. الله أعلم.
تقول: اقترب عرسي وأعاني من ضيق في صدري وبكاء كثير بدون سبب، فماذا؟
أنصحك بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، استعان بالله. وأنصحك بلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لك على ترك معصية الله إلا بقدرة الله. كما أنصحك بالحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضائك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. وبقراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة وأنت متوضي على مجلس واحد. وبلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب، فإن فعلت أزال الله همك وغمك مع كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الله أعلم.
أخيرا يقول: هل الطلاق في النفاس يعد طلاق بدعي وهل يقع أم لا؟
أما الطلاق في النفاس فهو طلاق بدعي، وأما عن وقوعه فهو يقع عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، على خلاف قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامتان أحمد شاكر وابن عثيمين، فإن هذا الفريق يرى عدم وقوعه، لكن جمهور العلماء يقول بوقوعه مع أنه حرام لأنه طلاق بدعي. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله. تفضل.
الحمل اللي هو لا تدخل على الحمل الموت،
الحمو الواو، الحمو هو قريب الزوج، أخوه وابن عمه أو ما شاكل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.